عاما يشكل أرضية لنسف اللثة وغيرها من الأمراض في الأعمار ما بين 18 و30 عاما، كما أن من شأن التوتر أن يجعل الشاب يعيش بشكل انعزالي، وهذا ما يؤدي إلى إهمال العناية بالأسنان. لذا فإن الانتباه إلى عامل التوتر له أهمية من حيث علاج المشاكل التي ستظهر في السنوات اللاحقة. وأشار الدكتور درمش إلى أن من أسباب التوتر في مرحلة الطفولة تلك الناجمة عن الامتحانات الدراسية والضغوط العائلية، مشددا على أن الأسر في تلك الفترة يجب عليها أن تقدم الدعم اللازم لتخطي التوتر، مضيفا أن التوتر قد يؤدي إلى حدوث ألم في الأذن وصدور أصوات عن مفاصل الفكين خلال مضغ الطعام وحدوث كسور في أجزاء السن. وأكد أن الأسنان واللثات تأتي في مقدمة الأعضاء التي يؤثر عليها التوتر، لأن الإنسان الذي يعاني من اضطرابات نفسية يهمل العناية بالفم، وهذا ما يؤدي إلى نشوء أمراض اللثة، مضيفا أن التوتر الشديد قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان عند المرضى الذين يستعملون أسنانا صناعية والذين تكون حالة أسنانهم سيئة جدا مع تقدم العمر.
حياكم الله أيها الأفاضل، وفي الدقائق المتبقية من وقت البرنامج أنتهز الفرصة للإجابة على المستمعين الذين يشاركوننا بأسئلتهم. الأخ علي من إيران يقول: مع شكري الفائق لكم لهذا الموضوع، لدي سؤال من ضيفكم الدكتور منير وتحياتي له. دكتور، كيف نتجنب جفاف الفم وما هي الأمور التي يجب العمل بها لتجنب ذلك؟ عند القلق والعصبية أكثر نتعرض لجفاف الفم، ما هو الحل؟
مثل ما أشرت عن جفاف الفم، أول شيء لازم نحسن الحالة النفسية مالتنا، وبالدرجة الثانية شرب الماء بكثرة، والغرغرة، والحفاظ على رطوبة الفم. طبعا هاي الرطوبة ترجع عندما يتحسن حالة الشخص بالإفرازات اللعابية اللي احنا عندنا غدد لعابية كثيرة، يعني اكو غدد لعابية معروفة في النكفين او تحت اللسان، لكنه هناك غدد لعابية صغيرة ايضا موجودة في كل اجزاء الفم تستمر في هذه الإفرازات وتداوم في غسيل الأسنان، يعني غسيل خموم هي مالبوري. هذا الله خالقه بأشياء عظيمة ضد البكتيريا، منظفة مطهرة، حتى أنه هذه اللعاب دي يكتشفون يوم على يوم من خلاله يقدرون يتعرفون على شخصية الفات، من خلاله يقدرون يتنبؤون بما سوف يصاب بالفرد من أمراض. يعني الإفرازات هذه حرامات نحبسها بحالة نفسية قاهرة أو غير قاهرة متعبة، فالرطوبة دائمة هي المهمة حتى نتجنب الالتهابات والإفرازات الإفرازات اللي تخرج من اللثة بها رائحة أو التسوسات.
نعم دكتور، هل صحيح يقال بأن الأسنان واللثة تأتي في مقدمة الأعضاء التي يؤثر عليها التوتر والقلق؟
احنا مثل ما اتطرقنا للحديث، الجسم مترابط متكامل.
نعم.
اذا اشتكى منه عضو تداعى. نعم الحديث.
بدأنا بهذا وننهي بهذا الكلام ايضا دكتور. نصيحة اخيرة.
يعني أنا مو بمستوى النصيحة في هذا المجال، لكنه هو التوكل على الله وكاد توكيل الأمور كلها إليه، منه وإليه كل شيء، هو اللي يعطينا أفضل راحة نفسية حتى لا نتعرض إلى مشاكل سنية قلبية دماغية أو غيرها. والله يسهل على الجميع إن شاء الله ويعم عليهم الصحة النفسية، نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان إن شاء الله ينعمون بها الكل من المستمعين وغير المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا لكم دكتور لكلامكم الطيب. حياكم الله دكتور منير الموسوي طبيب الأسنان، كنتم معنا من العاصمة الإيرانية عبر الهاتف، شكرا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. ومستمعينا الأفاضل، تناولنا موضوع العلاقة بين الحالة العصبية والأسنان بما سمح لنا وقت البرنامج. دائما وأبدا نتمنى الصحة والعافية للجميع. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف 26 من شهر تير عام 1404 هجري شمسي، والموافق 17 من تموز يوليو عام 2025 ميلادي. في 21 من محرم الحرام عام 726 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي. ولد العلامة الحلي في مدينة الحلة جنوب بغداد، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ودرس عند والده سديد الدين الحلي الذي كان من كبار فقهاء عصره، ثم انتقل لدراسة الفقه والأصول لدى كبار العلماء كالخواجة نصير الدين الطوسي والسيد علي بن طاووس والمحقق الحلي، ونال درجة الاجتهاد قبل بلوغه 18، وأصبح من كبار علماء الفقه والأصول والمنطق والفلسفة، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء. وللعلامة الحلي مجموعة قيمة من المؤلفات، منها نهج الإيمان وتبصرة المتعلمين والقواعد والتحرير وتذكرة الفقهاء ومختلف الشيعة والمنتهى وشرح التجريد ومنهاج الاستقامة وتلخيص الكشاف. في 17 من تموز يوليو عام 1945 للميلاد، عقد مؤتمر بوتسدام الشهير بمشاركة بريطانيا وأمريكا والاتحاد السوفيتي السابق، وذلك في مدينة بوتسدام في ألمانيا. وتم الاتفاق في المؤتمر على تشكيل مجلس لوزراء خارجية الدول الخمس الكبرى يعهد إليه إبرام معاهدات السلام مع الدول الأوروبية المهزومة في الحرب العالمية الثانية. كما تم الاتفاق على وضع الأسس السياسية والاقتصادية التي ستحكم بموجبها ألمانيا طول مدة مراقبة الحلفاء، وذلك لوضع القرارات الصادرة عن المؤتمر بخصوص ألمانيا حيز التطبيق. لكن الخلافات بين الاتحاد السوفيتي السابق والدول الغربية حالت دون تنفيذ اتفاقية بوتسدام بالكامل. وأخيرا وفي 17 من تموز يوليو عام 1790 ميلادي توفي الفيلسوف وعالم الاقتصاد الأسكتلندي آدم سميث. ولد سميث عام 1723 ودرس الفلسفة الاجتماعية في جامعتي غلاسكو وأوكسفورد، واشتغل أستاذا للفلسفة الأخلاقية في غلاسكو ويعرف بأب الاقتصاد الحديث. من أبرز مؤلفات آدم سميث نظرية العواطف الأخلاقية وبحث في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها الذي عرف فيما بعد بثروة الأمم، وهو رائعة سميث وأول عمل يتناول الاقتصاد الحديث. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يا ربي 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 يا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظم الخطيب الشاعر السيد صدر الدين الشهرستاني قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، انتخبنا لكم منها هذه الأبيات. ارفعي في عالم الدنيا لواء أمة القرآن لا تخشي عناء دينك الجبار ذا قاعدة لانطلاق العقل منصورا يراء واجعلوا القدوة من قد ضرجوا بدم للعدل إذ كانوا الفداء وادرسي تضحية الصبط التي هدمت من دولة الظلم بناء ها هنا في كربلاء في عزة علم الصبط بني الدنيا الإباء قائلا والله لا أعطي يدي ليد تهرق للحق دماء وأبى الضيم فراموا قتله وهو فيما بينهم يشكو الظماء. يا أبا الأطهار هذا مأتم قد أقمناه لكي نبدي الولاء ونري الدنيا بأننا معشر لعلى ذكراك أرخصنا الدماء كيف ننساك وهل ينسى فتى ملأ الدنيا ضياء وسناء أنت أنقذت الورى من مجرم رام للحق انقضاء وفناء أنت أنقذت الورى من ملحد أنكر الرب وعاد الأنبياء أنت شيدت لدين المصطفى صرحه العالي الذي فاق علاء نحن لا ننساك يا رمز الهدى وبكم يسمو إلى المجد اعتلاء يوم عاشورا وما أفجعه في فؤاد الخلق قد أوجد داء فيه قد ضحى حسين مهجة عظمت قدرا وعزا وعلاء وأشاد الدين في موقفه وأزال الكفر عنه والشقاء وبه إسلامنا باق على رغم من جر على الدين البلاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاثهم وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كثرة المزاح يذهب بماء الوجه. تحدثنا في حلقة سابقة أيها الإخوة الكرام عن مسألة المزاح والمداعبة، وقلنا بأن الإنسان المؤمن ينبغي أن يكون داعب اللعبة، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت فيهم هذه الطريفة، هذا اللين، هذا المزاح المعقول والجميل مع الآخرين. لكن ينبغي أن لا يكون هذا المزاح خارجا عن حد الاعتدال. يعني بعض المزاح مذموم في الشريعة، وهو المزاح الخارج عن حد الاعتدال. ولهذا الروايات اللي وردت بذم المزاح والمزحة هو مقصودها هذا المعنى. مثلا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبلغ العبد صريح الإيمان حتى يدع المزاح والكذب، أو روايات أخرى كالرواية عن الصادق عليه السلام: إياكم والمزاح. المقصود هذا المزاح المذموم. لا، كما قلنا هناك روايات تدل على أن النبي كان يمازح بعض المؤمنين. فالمقصود إذن من الروايات الذامة للمزاح هو المزاح بالباطل اللي يكون مذموم شكلا ومضمونا. شكلا كيف؟ كمية وكيفية. يعني من ناحية الكمية يعني يكون هذا المزاح كثير، يعني مزاح ما بيطعم. شايفين بعض الناس مرة واحد يجيب له نكتة الناس تستأنس بيه، مرة واحد لا، يعني يستمر يتشلب بالقضية وما يتركها، نكتة ورا نكتة، مزاح ما بحياته جد. لا طبعا هذا ممقوت. الحياة مو مزاح، الحياة جد. الحياة ينبغي أن يكون فيها الإنسان جادا، لا هازلا ولا لغويا وعبثيا. فبعض الناس كثير المزاح، لا، هذا كثرة المزاح اللي تخرج عن حد الاعتدال هذه بها أضرار كثيرة جدا، تقلل من هيبة الإنسان، تقلل من شخصية الإنسان، قد تسبب مشاكل للإنسان مع الآخرين. فبعضهم يمزح 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 وإذا شوفه عنده ألف مشكلة مع الناس، قد مزحة بسيطة تسبب لك مشكلة مع الآخرين. احنا نعرف أنه علاقات انتهت على أساس مزحة، يعني شوية زادها طرف أليف أكثر من اللازم، يعني مصخة مثل ما يقولون، ف ذاك الطرف زعل وانتهت العلاقة. فأولا من ناحية الكام ينبغي أن لا يكون المزاح كثيرا جدا بحيث يخرج عن حد الاعتدال. ومن ناحية الكيف والمضمون أيضا ينبغي أن لا يكون المزاح بالباطل والمزاح بالفوحش. النبي صلى الله عليه وآله يقول إني أمزح ولا أقول إلا حقا. فأولا أن لا يكون بباطل، اثنين أن لا يكون فيه فحش. ولهذا جاء عن الباقر عليه السلام إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث. الله يحب الإنسان اللي يقعد في جماعة في مجلس فيداعبهم ويجيب لهم فد نكتة طريفة كذا يغير أجواء المجلس، لكن بلا رفث. إن الله يحب المداعب في الجماعة بلا رفث. الرفث يعني الفحش من القول، فلا رفث ولا فسق. فأن لا يكون باطلا المزاح، أن لا يكون به رفث، وأن لا يكون فيه سباب وانتقاص من المؤمنين أو استخفاف ببعض المؤمنين. هذا هو المزاح المذموم. إذا كان خالي من هذه الأمور فلا بأس به، وهو قضية مطلوبة في شخص الإنسان المؤمن. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أحبة الخير والإيمان، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركاته. نعيش دقائق مفيدة نافعة مع خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع بحثي الطيب هو العطاء وآفة المن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم. في بعض الأحيان قد يصاب الإنسان بآفة الشعور بالاستعلاء وإشعار الآخرين بالحاجة، لأنه يعطي للآخرين فيشعر في داخل نفسه بأنه أعلى من الآخرين الذين أعطاهم وأن له فضلا عليهم. وفي بعض الأحيان قد يظهر هذا الشعور فيمن عليهم، يستطيل يتعالى ويمن على هؤلاء الذين أعطاهم من جهده أو من ماله أو من جاهه، يشعرهم بالتفضل عليهم. هذا ما يطلق عليه في الإصطلاح أنه من أو أذى. والمن أو المن في الأصل هو النعمة الثقيلة الكبيرة، ولذلك أحد الأوزان الكبيرة عندنا من. النعمة الكبيرة هي يقال لها منة ومن، ولكن تطلق على إظهار العطاء للآخرين وعلى التحدث عن العطاء للآخرين، أن الإنسان يعطي فيقول أعطيت، ويشعر صاحب العطاء باستعلائه عليه ومنه عليه: أنا أعطيتك، أنا عملت لك، أنا فعلت لك. هذا من؟ هذه الآفة قد تصيب الإنسان حينما يكون في موقع الإعطاء، فلا بد من الوقاية والتحصن ضد هذه الآفة. التربية الإسلامية تريد تحصين الإنسان. الإنسان المؤمن يعطي ولكن لا يمن على الآخرين بعطائه. الله تعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وسبيل الله يعم كل خير، كل ما ينفع الناس فهو سبيل الله في حياتهم الدنيوية والأخروية. ثم لاحظوا القرآن دقيق في ألفاظه وفي تعبيراته. ثم تفيد التراخي وليس الفورية. قد يكون الإنسان يمن بالعطاء حين عطائه، وقد يكون بعد عطائه ولو بزمن. الآية تقول أن المن منبوذ ومكروه، إذا عملت خيرا فلا تمن به على الآخرين. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، لا يعير الآخرين بمعروفه إليهم، لا يشعرهم بالاستعلاء عليهم لأنه أستى لهم معروف، منا ولا أذن. ذكر الإنعام والفضل على الآخرين يجرح كرامتهم. الإنسان لا يريد أن يرى نفسه في موقع الحاجة والضعف، وحينما يكون في موقع أن يعطى وأن يساعد فهو في موقع ضعف، في موقع حاجة. لا تذكره بنقطة ضعفه، لا تذكره بحاجته، هذا يسبب له أذى نفسي. أنت من ناحية تعطيه، ولكن من ناحية أخرى تجرح كرامته، تجرح مشاعره. ولو خير الإنسان بين مصلحة يعطاها وبين حفظ كرامته فإنه يختار الأمر الثاني غالبا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذا الإنسان الفقير لو تقول له كلمة معروف: الله يعطيك، ما عندي قدرة أساعدك، أفضل من أن تعطيه ثم تمن عليه، لأنك بذلك تجرح كرامته، لأنك بذلك تسبب له أذى نفسي. ثم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدقة، المال الذي تنفقه في سبيل الله وعلى المحتاجين، لها أجر، لها ثواب كبير عند الله، لها آثار عظيمة. لا تضيع هذه الآثار، لا تمحق هذا الأجر. بماذا؟ بالمن والأذى. أن تعير من أعطيته، أن تبدي التفضل عليه. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ولا تمنن تستكثر. لا تمن على الناس من منطلق استكثارك لما أعطيتهم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، منهم من الثلاثة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. من يعطي شيء؟ من يفعل عمل خير يمن به: أنا سويت، أنا فعلت، أنا أعطيتك. هذا لا يكلمه الله تعالى يوم القيامة. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: المن يهدم الصنيعة. أنت حينما تبذل ك كأنك بنيت صرحا من الخير، إذا منيت كأنك هدمت ذلك الصرح الذي بنيته. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا في وصيته لعبد الله بن جندب قال: وإن كانت لك يد عند إنسان فلا تفسدها بكثرة المن والذكر لها، ولكن أتبعها بأفضل منها، فإن ذلك أجمل بك في أخلاقك وأوجب للثواب في آخرتك. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من اصطنع إلى أخيه معروفا وامتن به أحبط الله عمله، ينسف عمله كأنه لم يفعل شيء. وعنه صلى الله عليه وآله: من أسدى إلى مؤمن معروفا ثم آذاه بالكلام أو من عليه فقد أبطل الله صدقته. لذلك على الإنسان أن يتجنب هذه الآفة، والأفضل للإنسان ألا يتحدث عما فعل للآخرين. بعض الناس بمجرد أن يقعد يفتح الإذاعة مالته، نشرت أخبار، سويت كذا وعملت كذا وجاني فلان وفعلت لكذا، هذا في الواقع ينسف المعروف الذي عمله. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أحيوا المعروف بإماتته فإن المنة تهدم الصنيعة. أصلا لا تذكر عمل الخير اللي تسويه للآخرين، لا تذكره. وبالعكس إذا أحد سوى لك عمل خير أنت اذكره، لا تذكر اللي سويته للناس، اذكر اللي الناس سوى لك. يقول عليه السلام: إذا صنع إليك معروف فاذكره، وإذا صنعت معروفا فانسه. معروف اللي تسويه انساه. بعض الناس تصيبهم هذه الآفة، وفي بعض الأحيان عادة أو استرسال ما منتبه، لكن على الإنسان أن ينتبه لنفسه. ومن أسوأ ألوان المن المن على القريبين. بعض الناس يصل به اللؤم إلى أن يكون منانا على زوجته، منانا على أولاده، يعيرهم بما يفعله ويصنعه لهم، هذا لؤم. أولا هؤلاء واجب النفقة عليك، أنت حينما تنفق عليهم إنما تؤدي واجبا عليك. ثانيا أنت لا تعطيهم من عندك ذاتا، إنما مما آتاك الله. وثالثا حينما تمن عليهم وهم يعيشون معك تجرح مشاعرهم، لكنهم مضطرون لتقبل ذلك. البعيد إذا شافك تمن عليه يتبعد عنك، بس زوجتك ماذا تعمل؟ أولادك ماذا يعملون؟ لذلك على الإنسان في علاقاته العائلية الأسرية أن يبتعد عن أسلوب المن. الزوجة لا ينبغي أن تمن على زوجها بما فعلت وما عملت، والزوج لا ينبغي أن يمن على زوجته. خدمة الزوجة لزوجها فيه ثواب، فيه أجر، فيه فضل عظيم، جهاد، جهاد المرأة حسن التبعل. ولكنها إذا منت على زوجها نسفت هذا الثواب والأجر الذي استحقته بفعل الخير وبعملها الطيب مع زوجها ومع أسرتها. وكذلك بالنسبة للأولاد، فالإنسان داخل أسرته ينبغي أن يتجنب المن، والإنسان عليه أن يراقب نفسه، لأن هذه الحالة قد تحصل فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. يتطوع، يتعبد، ينفق شوي، يصير في نفسه شعور: يا رب عدوش أنا ما قصرت بعد، رحت حج وسويت وعملت وأعطيت، شنو سويت أنت؟ لو فعلت كل ما تفعل لا توازي أقل نعمة لحظة من لحظات الحياة التي منحك الله تعالى إياها. ولذلك يتحدث القرآن الكريم عن أولئك المنافقين أو غير الواعين: يمنون عليك أن أسلموا هو يمن على الله. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك المؤمن دائما حينما يتوفق لعبادة، هذه من المستحبات من السنن الدارجة، أن الإنسان بعد ما يخلص الصلاة يسجد سجدة الشكر. هذه مو واجبة، مو جزء من الصلاة. إيش معناها؟ يعني يشكر الله: يا رب أنت وفقتني لأداء هذه الصلاة الواجبة، لولا توفيقك لما أديت هذه الصلاة الواجبة. فيشكر الله لأنه صلى، ما يمن على الله. إذا حج، إذا صام، إذا أعطى، يشكر الله أن الله تعالى وفقه للإعطاء. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون ممن استجاب الله لهم دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه في مكارم الأخلاق، قال: وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأعمال الخير والصلاح، وأن يتقبل منا ذلك القليل، وأن يوفقنا للكثير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
استمعتم أيها الأكارم لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، ونسألكم الدعاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى تحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نهج الحياة يقدم إليكم عند 3:55. أما استفتاءات فتستمعون إليها عند 4:10. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:24. عند 4:40 نقدم إليكم قواف حسينية، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. عند 5:28 نقدم إليكم حضارة الإسلام. أما دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:38. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج القرآني نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآية 61 من سورة التوبة بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
هذه الآية توضح جانبا من تعامل النبي صلى الله عليه وآله مع الناس، كان يقبل عليهم ويستمع إليهم ولا يقطع كلام أحد ولا يتجاهل أحدا منهم، فكان المنافقون يستهزئون به ويوجهون إليه صلى الله عليه وآله وسلم الإهانات ويقولون كم هذا النبي ساذج، فهو يستمع إلى كلام الجميع ولا يطرد أحدا. هنا يرد الله سبحانه وتعالى على ادعاءاتهم ويوضح لهم أن ما يحسبونه ضعفا على النبي صلى الله عليه وآله إنما هو تصرف إيجابي وخلق جميل، فهو لا يشبه الحكام والسلاطين الذين يصدرون الأوامر ولا يسمعون أحدا، وهو لا يشبه العلماء الذين لا يسمعون إلا لأهل العلم. فهو رسول الله بعثه لهداية الناس وإرشادهم، فعليه أن يتواضع لهم ويكلمهم ويسمع منهم كي يدخل كلامه في قلوبهم، وهو صلى الله عليه وآله وسلم إنما يسمع من المؤمنين فقط ويصدقهم، وهو يتعامل معهم برفق وعاطفة ومحبة. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا، في النظام الإسلامي على المسؤولين وخاصة قادة المجتمع أن يستمعوا إلى الناس. ثانيا، من آداب الاستماع الانتباه الكامل، كأنه يقول قل فكلي آذان صاغية.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
والآن أيها الإخوة الأكارم، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 62